ونفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. القرآن الكريم فيما حمل من مفاهيم الناس انقسموا حول تلك المفاهيم إلى مدارس فكرية، كأنه الآيات لما يمرون بها علماء المسلمين لتفسيرها لاستظهار معانيها، كل جماعة قطعا يفهمون معنى من المعاني. كل جماعة إذا مروا بالآية كل واحد يفهم من الآية شيء، طبعا هذا شيء طبيعي، يعني الأفهام مو متساوية متفاوتة. بعدين اللمحات الذهنية تختلف من واحد إلى واحد، واحد يكون نفاذ سريع الفهم، واحد لا، مثلا فهم احتياجي. فكل واحد يأخذ من الآية معنى. جد الآن نجي إلى هالمفهوم اللي طرح القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل. جد التوكل ما هو؟ توكل إذا نرجع المعنى اللغوي، معناه اللغوي الإظهار العجز والاعتماد على الغير. أني أنا لما أوكل واحد عندي عجز، أما أوكل القضية إما مشغول أو ما أقدر وأعتمد على غيري، هذا بالمعنى اللغوي. لكن بالمعنى اللي يذهب إلى علماء المسلمين بمدارس بآراء، اتنبه لي شوي والله إلى هالآراء، رأي بأن التوكل اللي يشير إلى الآية الكريمة، التوكل هو الرضا بالضمان، الرضا بالضمان والاعتقاد بأن الله لا يظلم أحد. شنو معناه هذا؟ معناه ينصرف رأسا إلى موضوع الرزق. واحد من العلماء ينصرفه يقول توكل على الله في موضوع الرزق، ارضى بالضمان لان الله ضمن، وما من دابة الا على الله رزقه. نبهي. فيقول هالضمان هذا الرضا دي معنى التوكل، انك ترضى لان الله تبارك وتعالى ضامن للرزق، ترضى لان الله ضامن للرزق وتبتعد في تفكيرك عن العباد، تطمع بما عندهم. هذا معنى الرضا، معنى التوكل رضاك بما ظننه الله عز وجل من الرزق وابتعادك عن الطمع عما في أيدي الناس. هذا في واقع الأمر في حقيقتي ما نقدر نحصر التوكل كله على هالفرع، لا هذا تقدر تعتبره ناتج من نواتج التوكل، يعني أثر من آثار التوكل، لأن التوكل إلى آثار كثيرة منها هذا، وإلا ما تقدر تقول أن التوكل مجرد اعتقادك أو الرضا بالضمان أن الله عز وجل لما كان صادق لوعده فإذا وعد أنت أرضى لوعد الله، لأن تعرف أن الله لا يترك أحد، الله تبارك وتعالى لا يترك أحد، ومستحيل إذا تلقى واحد ما يقدر يحصل رزقه هذا ما تقدر تعتبره من الله، لأنه من العبث أن الله عز وجل يخلق إنسان عنده معدة وعنده جسد، معدة يريد طعام والجسد يريد ملابس وهو إلى حاجات يخلقه وما يضمن له، ما يمكن، هي عملية عبث. والله منزه عن العبث، الله حكيم، لا يفعل الفعل إلا وهو في غاية الدقة والحكمة. كون الباري عز وجل ضامن للإنسان رزقه، صح، لكن العباد يبتغي بعضهم او يبغي بعضهم على بعض. يعني انت الجوع اللي تلقاه عند بعضهم هو وليد التخمة عند الاخرين. هاي الصورة شوف اللي يرسمها الامام امير المؤمنين سلام الله عليه: والله ما جاع فقير الا بما متع به غني والله سائلهم عن ذلك. بس يعني اختلال بالتوزيع، يعني بتعبير اخر ان المشكلة الاقتصادية في نظر الاسلام مو مثل ما هي في نظر المذاهب الاجتماعية المعاصرة. المذاهب الاجتماعية تقول المشكلة الاقتصادية ناتجة من قلة السلع وكثرة الناس، الناس هواية والسلع قليلة محدودة، معد هواية والطعام قليل، طبعا تنتج مشكلة ويصير ظل واحد جائع. لا، هذه الواقع مغالطة. المشكلة الاقتصادية مو جاية منا، جاية من سوء التوزيع. وقد يشترك الفكر الماركسي ايضا في الظاهرة في الناحية بالذات، يشترك مع الرأي الاسلامي لكن يشترك بإفراط. يشترك بإفراط شلون يعني بإفراط؟ يعني مجرد ترفع الانسان على مستوى الكماليات يعتبر سرقة. يعني ما بنى ان الكون بقابلية لان يتسع لكل واحد بمستوى الكماليات. انا اوضح لك الفكرة اكثر. يعني يقول ان اللي بالكون يا الله يكفي الناس كفاية، يعني يطيل كفاية. اما اذا واحد متبحبح هاي البحبحة سرقة. لا، مو دائما سرقة. حتى اذا ضمنت الحد الادنى للجائع اكو مجال لان يتبحبحون جماعة. واحد يريد يترقى بفضل ما عنده من موائد ما يمنع هذا، ما يمنع. الطعام اللي موجود يتسع لهذا وزيادة. هو يقول لا ما يكتشع، هو للعباد للناس بس. هذا كون فلان متبحبح هذا سارقة من بيع. مو دائما انت اذا يعني مو شيء لا عقلي ان نلقى مجتمع يكفي الناس يطيهم حد الكفاية واكو بي ناس عندهم في مستوى اكثر من الكفاية. مو ممتنع عقلا، لا موجود ولا ممتنع عادة، هم موجود. بس قلت لك هو قد يشترك مع الاسلام في نظرية سوء التوزيع لكن بإفراط عند المسألة الواقع ما في مجال لمعالجتها بهالسرعة. طيب خلينا نعود للموضوع. هاي مدرسة تذهب الى ان التوكل هذا معناه الرضا بالضمان، ان الله ضامن للرزق وقطع النفس عن الطمع عما في ايدي الناس. هذا رأي. رأي لا، ان التوكل هو الاعراض عن الاسباب والالتفات الى مسبب الاسباب، لانك اذا التفت الى الاسباب عرضت عن الله. هاي نظرية صوفية مفرطة. شنو معناها؟ معناها يلخص هذا الشاعر: جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون، جنون منك ان تسعى لرزق ويرزق في غساوته اليمين. فيريد يقول ان انت تدور على الاسباب، يعني تدور طعام ان تخرط الارض وتدب البذرة وتدعي لها ماء يتوظف لك فلاح بالعمل، هذا خليك تعرض عن الله. لا، لا تلتفت الاسباب، التفت الى مسبب الاسباب. يعني اذا تلتفت بالعقيدة ما بيها باس، ما بيها باس. كنا احنا نجي نجمع عليها ان الفلاح لما يحرط الارض ويذب الحبة ويجد عليها الماء مو هو الزارع، الله الزارع، بس هو سبب طبيعي. اذا الالتفات بالعقيدة بان الفلاح هو سبب الزراع، لا، هذا طبعا يتنافى مع الفكر الاسلامي. لكن اذا الالتفات بان اساسا الفلاح ما الى اثر والارض ما الى اثر، كلها ما الها اثر وانت يبطل عنها والله واحدة يعطيك الرزق، لا، هذا المعنى يرفضه الاسلام اشد الرفض. لان الاسلام يربط الاسباب بمسبباتها. بسم الله الرحمن الرحيم: فكلوا مما غنمتم، روح اشتغل اسعى. ها، مو يقول لي ايوب اركض برجلك، هذا مغتسل، هذا مغتسل بارد وشراب. زين، الايه يقول له اولا اركض برجلك، يقول له ان هذا رجلة سبب انت لما تريد تختصر وتطلع الماء نعم يحتاج الى سبب، يحتاج الى السبب الطبيعي. لقد نظرنا الى ان السعي لابد منه، ان احنا ما نقدر نحصر على شيء الا نسعى، السعي والكسب لابد من عندنا. بعدين لفت نظرنا الى حقيقة شوية مهمة الفتلة. المغتسل البارد يعني هو كان ايوب عليه السلام عند مرض جلدي، ومرض الجلد الآية تقول له اغتسل به، عالجه بطريقين، الطريق الاول طريق العلاج الموضعي اللي هو عبارة عن الاغتسال، والثاني العلاج العام اشرب تبعت الادوية اشرب من عندك. والغريب ان القرآن الكريم يلفت النظر الى ان بعض الامراض الجلدية تعالج لتخفيض درجة الحرارة. وفعلا الطب يميل الى النظريات، الان الطب المعاصر يميل الى هذه النظرية. هذا مغتسل بارد وشراب. الآية اولا يقول له اركض برجلك، يعني يلفت نظره الى اهمية السبب، ان الانسان يقدر ياكل بدون سبب ويشتغل ويعمل، اذا ما يعمل ما يحصل طعام لابد، هاي اول شيء. فمعناه لما يقول كلوا مما غنمتم، ومما لما يقول اركض برجلك، معناه ان الاسباب دخيلة في الموضوع. الله عز وجل ما الغى تأثير السبب، الماي سبب هو اللي يؤثر في اطفاء العطش صحيح، الله عز وجل خلق به الخاصية تمام، لكن هو الى خاصية يعني مو خالي من خاصية. التربة بما تحوي من عناصر واملاح هي سبب في وجود الزرع، ما يمكن احنا نقدر نحصل على الزرع من التربة، بدون تربة مثلا او بدون سبب طبيعي. احيانا قد يكون الغذاء موجود بالجو بشكل مركبات مع الهواء، لين مو الا بالتربة كما هو الان فعلا موجود. لين المسألة السبب الطبيعي ما نقدر نلغيه، الغاء السبب الطبيعي انكار للبديهة، والله عز وجل تعبدنا للاقرار بالبديهيات. ما يمكن انت يعني ما نقدر احنا نهرب من النتيجة، يعني اذا نهرب من النتيجة نغلط انفسنا. اثنين زائد اثنين معناه النتيجة اربعة، ما تقدر تقول انت اثنين زائد اثنين وما تقول النتيجة اربعة، ما يمكن لابد منها. فالبديهيات هاي مفروغ من عدها، ان السبب الطبيعي لا اثر، الله عز وجل ربط الاسباب بمسبباتها. يعني انت تجي تقول لي تعال اقعد واعرض عن الاسباب والتفت الى مسبب الاسباب، لان التفاتك للاسباب يخليك تعرض عن المسبب عن الله، لا مو هيك، بالعكس. احنا نلاحظ الانبياء وهم حملة رسالات في السماء كانوا يأخذون بالأسباب الطبيعية، يأخذون بالأسباب، وسيمر علينا كلام البحث في النظرية الثالثة. فهذا إغراق بالنظرية الصوفية، إغراق تماما، لأنك تعال اعرض عن الأسباب وتنبه إلى مسبب الأسباب فقط، لا بالشكل لا، وماكو مانع الجمع. يمكن الإنسان يلتفت الى الله عز وجل ويعتقد بان التأثير من الله والسبب الطبيعي مجرد واسطة، زين هاي المدرسة الثانية. الرأي الثالث لا، ان معنى التوكل هو عبارة عن الرضا بقضاء الله عز وجل والاخذ بالاسباب كما امرت به شرائع الانبياء. هاي النظرية الصحيحة، هاي الصحيحة. الواقع أن الإنسان عندما يتوكل على الله عز وجل يطمئن إلى قضائه وإلى قدره، وبنفس الوقت يأخذ بالأسباب الطبيعية عملا بما جاءت به رسالات الأنبياء. رسالات الأنبياء كلها أمرت بالأخذ بالأسباب، كلها أمرتنا أن نعتمد الأسباب، امشوا في مناكبها وخذوا من رزقه، اسعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. رسالات السماء دائما تأخذ بهذا المعنى. أبو الأسود الدؤلي كان عنده ولد، ويبدو أن كان من الذين لا يتحركون في طلب الرزق، فكان يقول للأبو أنا يأتيني رزقي كما يأتيني موتي. أبو يقول اشتغل اعمل، كل لا إذا الرزق يندلني، شلون الموت يندلني كذلك الرزق يندلني.
ثبتنا جعلنا وما نيل المعيشة بالتمني، ولكن إلقي دلوك للدلاء تجيء بمثلها طورا وطورا تجيء بحمأة وقليل ماء. يعني اطلع اكتشف اشتغل، وبعدين اي خدمة للمجتمع مباشرة او غير مباشرة ياخذ عليها الانسان اجر، تعتبر اعمار للارض وتعتبر تشكية لوجود الانسان. الله عز وجل لما خلق الانسان امر بان يعمر الارض، وامر بان يشتغل طاقاته، اذا عنده طاقات معطلة ويريد من المجتمع يطيل، ما هذا عاطل، المجتمع لا يعطي الى العاطل، لازم هو يعمل قدر جهده الى عدد دخل وقت المجتمع مسؤول عن اعالته. وما فاذا اي عمل اي خدمة ما بيها عيب، ما بيها عيب ابدا. كل عمل من الاعمال يعمله الانسان، انا اقول لك الاعمال اللي بيها عيب اللي تشير الى الكرامة والى العرض والى الخلق، هاي كرامة. ليش؟ لان هاي تتنافى ويا القيم الانسانية، المجتمع الى قيم، ليش الانسان عن الحيوان ان يعيش ضمن نطاق قيم، والا حيوانات مثل ما تأكل وتتنفس وتتوالد والى اخره، كل ما فرح ان نمتاز عنها بهالميزة، نمتاز بان احنا كائن عقلي الى تأريخ والى ما بعد، يعني يأثر فيما بعده ويتأثر بمن قبله، يعني عنده حضارة. ها؟ اذا ما عنده هذه ما عنده مجتمع قيم، الحيوان افضل من عنده بكثير. فاذا في واقع الامر اي عمل عمل الانسان معه، ويقول الاصمعي مريت لي بواحد كيف ينزح كنيل ويقرأ الابيات، واكرم نفسي عن امور كثيرة الا ان اكرام النفوس من العقل، وابخل بالفضل المبين على الولى، رأيتهم لا يكرمون ذوي الفضل، وما شانني نزح الكنيل، وانما يشين الفتى ان يجتدي نائل النذل، واقبح من مادي وقوفي مؤملا نوال فتى مثلي، واي فتى مثلي. يقول الابيات هزتني الاصمعي، فتعال انت تقول واكرم نفسي عن امور كثيره، وين هذا انت وين الان حاط نفسك؟ قال لي ماذا؟ قلت ليش يعني شنو عيب؟ ها؟ بعد شوي اطلع انا اغسل جسمي وملابسي والبس مثل باقي الناس، بس اللي العيب ان يقف على راسك اقول لك اعطيني هذا العيب، هذا العار اللي يلحقني ما يغسل الماء. نعم؟ العار اللي يلحقني ذل السوء ما يغسل الماء، لكن هذا لا يغسله الماء. يقول هذا الصحيح، ان الانسان يعمل، واي عمل من الاعمال يعمله ما طول ما بي ضرر ولا بي سبب من الاسباب التي حرمها الشارع والتي تستند الى اسس عقليه والشرع يرشد الى موعد. هذا هو معنى التوكل. طيب، وتوكل على الحي. ليش؟ ويتنبه لي النقطة، شنو معنى على الحي؟ كأنه يقول له إذا واحد انتزع منك رزقك أو أساء لك أي إساءة، أنت لا تتصور أنك إذا طلعت من الدنيا وهاي أنت مو ماخذ حقك من عنده معناه راح حقك. وأكو بعض الناس يقول لك خوش شنو الشأن؟ ظليت مظلوم إلى أن نتب ورحت، والظالم هم راح ظالم إلى أن مات. يمكن الشأن أنا طلعت قلبي مملوء لوعة، مملوء حسرة، مملوء ألم أن هذا أساء إلي وطلع، وأنا طلعت وأنا مظلوم وما شفت حقي رجع لي، فأنا أخرج من الدنيا وأنا مملوء حسرات. الآية تقول لا، إذا أنت تموت الله ما يموت، وانتبه لي، توكل على الحي الذي لا يموت، لأنه تحقيقا للعدل لابد أن يأخذ لك بحقك. إذا ما أخذ لك بحقك هنا فلوجود مصلحة أنت ما تشعر بها أحيانا، وأنت كل ما تقدر تعاين تعاين لدار مدارك، أما أنت كجزء من الكون مرتبطة مصلحتك بمصالح عامة بالكون، هاي ما تعرفها ولا تقدر تسيط بيها. الله عز وجل بكل شيء محيط، هو يعرف المصلحة. انت لا تتصور ان ظلامتك تذهب ابدا، ها؟ لا تظلمن، ويقول الأديب إذا ما كنت مقتدرا، الظلم مصدره يفضي إلى الندم. الواقع أن ماكو ظلامة، مستحيل أكو ظلامة تروح. وإنت إذا يقول لي إذا تصور نفسك تموت وتروح ظلامتك، لا، الحي لا، الذي لا يموت هذا ما يموت، وظلامتك عنده محفوظة. ولذلك يعبر عن يوم القيامة بيوم الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يعني ميقات لابد من عنده معلوم حتما، لابد من الانتهاء إليه. ويوم الفصل يعني تقطع دي الخصومات. هنا عندكم الخصومات تظل متعولة طويلة، يعني أبدا يظل من كتاب إلى كتاب ومن محكمة إلى محكمة ومن رأي إلى رأي، واحيانا يطلع ومخالفه قضيته هناك مرفوض. يوم فصل لان الامور حاضره لانفسها امام الله عز وجل. يوم تبدل الارض، شوف الصوره، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. انكشفوا امام برزوا، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد، سراجيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. في الواقع القرآن الكريم يريد يقول له ان مبدأ تحقق العدل ما ينكلم هذا المبدأ ابدا ابدا، لان الله حي. واذا تتصور انك رحلت من الحياة وانت حامل همومك في داخل نفسك بان حقك ما استرجعته، الحي لا يترك حقك ابدا، سوف يرجع اليك الحق. كالناس امضوا وتوكل على الحي الذي لا يموت. حكم الله تبارك وتعالى كونه لا يقيوم على كل شيء، هذا الواقع هو مما يرفع عن النفس الشعور بالظلام. والا لولا ذلك كان الناس تمزقوا من الاسى. أتخطر هذه هي اللمحة اللي تصورها ماركس عملية تخدير، أو تصورها اليمين عملية تخدير عندما قال الدين أفيون الشعوب. يعني أن يقول لك اصبر الدين وانت الله يأخذ لك بحقك، لا، دين ما يقول لك. دين يقول من مات دون كبر من أرضه مات شهيد، من مات دون عرضه مات شهيد. لكن يقول لا ما قدرت والسوي، يعني اذا جاب شيء اعنف منك واقوى منك وفاتك طلب الحق الله يلتقمك تحقيقا للعدل. والا ما يقول لك ان انت تقدر تاخذ حقك وابعد انتظر السماء تأتي. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع. المفروض الله عز وجل وضع لنا قوانين بالكون، امر المظلوم ان يبادر لاسترداد حقه، أن يأخذ حقه. بس إذا عجز، إذا عجز ما إلى ناصر إلا الله عز وجل، الله تبارك وتعالى ينبري إن الله يدافع عن الذين آمنوا. واقع الأمر هذا، وإلا الدين بالحقيقة دين موافيون ما يقدر. يوقف في نفس الإنسان الشعور بالمسؤولية. لو كان الدين مقدر كان رسول الله دعا النبي صلى الله عليه وآله، كان يطلع يقاتل ويطلع يهيئ أسباب الحرب. لو كان دين مخدد كان قاعد وقالهم لأصحاب انتظروا السماء راح تحل لكم المشكلة. أبدا، طلع وقاتل ودافع وفتح إلى آخر، استعمل الأسباب الطبيعية واشترى سلاح عين كما يفعل سائر المخططين لقضاياهم لتنجيز قضاياهم. طيب أعود إلى الآية، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. سبح بحمده هذا المطلع لي معنيه. المعنى الأول نزهه عما يقول المشركون، كأن المشركين كانوا يضعون أعوان لله عز وجل. يعني تعرف باليونان أتعدهم شعور اعتقاد أكو إله للحرب، اكو اله للشيء، اكو اله للزرع، اكو اله للمطر، اكو اله للبغر، اله للحب، واله والشكل، يعني كلها هذه يعتبروها الهة. المشركين العرب كان عندهم عقيدة بأن بعض الأصنام تعتبر مساعدة لله عز وجل، يعني يقولون بعض القضايا الله عز وجل ما يمارسها بنفسه، الإنسان يقولون الله ما يخلقها، هاي أشياء مستقبل ما هو يجي يخلقها، يخلق معا الأشياء اللطيفة الجميلة، هاي الأشياء يكلف أعوانها يخلقوها، الشيء الفلاني مو هو يسويه، إنما ذولا وسائط بين العباد وبين الخالق عن المخلوقات، احيانا يتولى صنعها بعض المساعدين لله عز وجل. هاي كان اقعدهم ذولا هم جاهلين ان الابداع الموجود في خلق الانفساء مثل عن الابداع الموجود في خلق الانسان، اسمه ما عارفين، ما تعدهم مسائل تعرفوه. الباري عز وجل صب الابداع في كل ما خلق، في كل اي مخلوق ولو تافه بسيط، إذا شوية عندك علم تتنبه إلى أسرار خلقه ما تفرق أبدا، تشوف تشوف خلق الله عز وجل يمشي في الإبداع في كل شيء، في كل شيء، نعم، قطرة الماء والذرة بالجو والتراب والهواء والماء إلى آخره، كل الإبداع منصدين، إبداع الله منبسط على الكون، منبسط على العالم، على الوجود، الله تبارك وتعالى وجهه يظهر بالوجود بأجمعه، الداع يظهر بالوجود بأجمعه. طيب، إذن بعضهم يقول نزهه عما يقول هؤلاء المشركون بأن إلى ولد أو إلى وسيط أو إلى واحد مثلا يقرب إلى، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، يقول لا سبحه، يعني نزهه، يعني نزهه عن هذه العقائد الفاسدة. هذا رأي آخر، لا شبهته يعني صلي له، هاي شنو معنى؟ لأن الصلاة تشتمل على التسبيح، وشبهته ها يعني ليكون تسبيحك لغيره، لا تسبح غيره بدعوى تسبيحك له. شلون يعني؟ يعني أكو بعض الناس يصلي أفرض بدافع غير دافع العقيدة، تعبير آخر يصلي برياء. هذا الرياء اذا صلى للرياء ما صلى لله، عبد الرياء، عبدها الظاهرة النفسية، لكن اذا صلى لله عبد الله، كأنه يقول للآية ما شيء يستاهل انت تعبد الى من دون الله، شو الشيء اللي يستاهل من دون الله تلتفت له؟ ابدا، كل شيء هالك، كل شيء هو مفتقر في وجوده الى الله، خليك انت في عبادتك متجه لله عز وجل، لا تتجه لغيره، ها شجعه هو، لان غيره ما يفيدك، انت اذا جاملت الناس، الناس ما يفيدوك، صدقني ماكو واحد من الناس يقدر يعطيك لحظه اذا الله كتب لك انهاء عمرك، لو يجتمع الكون كله على ان يزود عمرك لحظه ما يقدر، اذا اراد يمنع عنك شربه ماء، لو يجتمع الكون كله ما يقدر يوفر لك شربه الماء ابدا. ندى وما أتم إلا الله في كل حالة فلا تتكل يوما على غير لطفي، فكم حالة تأتي ويكرهها البتى وخيرته فيها على رغم أنفه، فالواقع خليك بعبادتك متجه إليه، توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، حمد إلى أنتجه، اتجه لحمد، يعني اشكر له عطاءه الذي لا يحد، لا تسبح غيره، لا تسبح بحمد غيره، ترى اكو بعض ناس اصلا يعني يتصور ان الانسان يمكن ان ينفع ويضر من دون الله، شيء غريب، يعني انت لو تلاحظ هم مو ناس عاديين، لا والله، اكو ناس اللي عنده ادب، اللي عنده فكر، لكن ما مستفيد بادبه ولا مستفيد بفكره، بل بالعكس متخذ ادبه اداه الارتجاح وفكره اداه الارتجاح، ويتصور اكو واحد يضر وينفع من دون الله، في حين هو لو شويه اشتغنى ياتيه الرزق الى بابين. واذا اذنب ما يبقى الذنب اسمه الصحيح، يبقى اسمه غير الصحيح، خرجت ام المؤمنين عائشة تقابل الامام علي. ليه؟ لما طلعت الساس كان عمار بن ياسر رضي الله عليه اذا ذكرها وذكرت تقول لا لا تذكرني تبكي. تشعر بتوبيخ الضمير تبكي. لان هي سئلت يوم من الايام من احب الناس الى رسول الله؟ قالت احبهم اليه علي بن ابي طالب. يعني لحظات عندها احيانا تخلي ايدها على الواقع. فطلعت القاتل زين قاتلت ورجعت كان يذكرها عمار بن ياسر يقول له وين اخير نسيت كلمه ام سلمه وياك مو ذكرتك انت لما رحت تستشيريها؟ رفعت راسها اليك قالت اتذكرين لما دخلت علي وكان رسول الله صلى الله عليه واله عندي بالبيت وانا كنت اغسل راسه زين فرغت من غش راسه شرعت بالعجين ورفع راسه اليك قال ليت شعري ايتكن صاحبه الجمل الازبر تنبحها كلاب الحوهب فتكون ناكبه عن الصراط. فرفعت يدي من العجين وقلت اعوذ بالله وبرسوله ان اكون عام. فالتفت اليك وضرب على كتفك قال اياك ان تكونيها يا حميرات تذكرين؟ قالت اذكر. قالت اذا اي خروج بعدها تخرجين؟ لين؟ قالت انما اخرج لطلب الاصلاح بين امه محمد. ده الواقع ذكرها بها عمار بس. من رجعت يجي بعض المؤرخين بعضهم يقول لا ما طلعت تقاتل انما طلعت تصلح بين المسلمين. لا لا يا اخي سمي المسميات باسمها الصحيحه. لا حتى عشان يقول انها بعدين ثابت نفسها اذا اثبتت المعنى زين. لكن طلعت تقاتل مو طلعت تصلح. لا لا طلعت تقاتل مو يقول احد الشعراء جاءت مع الاجنان فيها ودجن تجي الى البصرة اجنادها كأنها في فعلها هرة تكاد ان تأكل اولادها. زين الغريب ان شفت المؤرخ يبدل تجي الى البصرة اجنادها يثبتها تجي الى النصرة اجنادها يشيل النقطة فوق ما بالي يعني فاللعب بالتاريخ غريب يعني اللعب بالتاريخ غريب في بابه. على العموم كأن الآية تقول الإنسان لما يحاول أن يتستر على جريمة أو ذنب يسميه بغير اسمه الله عز وجل ما يضيع لي هذا إذا الله على العباد على الله ما يضيع. اللي يحاول أن يغالط العباد يلبس الجريمة ثوب أيديولوجي كما يقولون يطي ثوب آخر لا هذا يضيع على الناس أما على الله لا. كفى به بذنوب عباده خبيرا. الله عز وجل خلق العباد وهو مطلع على شرائرهم مطلع على ضمائرهم مطلع على دوافعهم للتحرك فما تغيب عليه يعني. ومع الاسف الواقع الطلعة هاي طلعة البصرة سوت تركت ألم وطهي تركت حفرة في تاريخ المسلمين وحفرة إلى الآن ما جاي تردم. ومع ذلك شوف هذا الرجل يعني الواقع شد من له نبل هذا الرجل يعني الموقف اللي عاش الإمام علي في تلك اللحظات أكد لك لو عيش غيره يتفجر من الغضب. لكن هذا الرجل غريب يعني معجزة في كل أبعاده معجزة في أبعاد النفسية معجزة في أبعاد الجسدية. تأمل المر ما بين الأشلاء والجثث وشاف رفقاء السلاح من جماعة سيارة شاف طلحة الصريع ما تشمت لي قال لا أعجز علي أبا محمد وأعجز عليك رفقاء سلاح بالضرب نتيجة أنك تطلع تقاتلني وأنت تعلم أن الرسول يقول يا علي حربك حربي وسلمك سلمي. شوف شيمة النبلاء الروح الكبيرة اللي ما تعرف الحقد أعجز علي أبا محمد ومر على الأشلاء على هالمصارع ذيك الحالة اللي تهز الجمال ما تأثر شق طريقه وأقبل إلى أن وصل إلى هودج المرأة وقف على رأسها، قال هما أنصتك الذين أخرجوك إطفان حلائلهم وأبرزوك، دول اللي طلعوك ما نصفوك، أنت حليلة رسول الله، نشوانهم ستروها وطلعوك وأنت أبرزوك أمام الناس، دول يقولوا لله. قالت من؟ ابن أبي طالب. قال بلى. قالت ظفرت فاصفح وملكت فاشجع، إن العفو من سيني. زين صح عين محمد؟ قال بلى. قال اخذ اختك وتولى حراستها انت، وقيض لها الامام امير المؤمنين 20 امراه البسهن لباس الرجال وخلاهن داير مدايه خباها، 20 خادمه مو خادمه واحده، احاطنها حتى ليجي التاريخ يقول اساء الى 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 عرض رسول الله، الى بيت رسول الله. نعم فعلا اوصلوها الى البيت، اخذ لها بيت، ما هدأ ولا نام ولا استقر حتى اوصلها الى بيت. يا اخي هذا رجل غريب يعني في بابه، واقعا يعني غريب، يعني انت نادر تلقى التاريخ خنمر الا ان يكون مستحيل، يعني فالنفس عجيبة في بابها من النبل، عجيبة في بابها من الروح المتعالية، ابى ان يجيب حتى وفر لها الحراسة ووفر لها الخدمة، ولأنها زوجة رسول الله. أقول لها يا أمير المؤمنين، يا من أبيت أن يجن الليل على امرأة خرجت تقاتلك وهي بدون من يحميها، ليتك ترى عائلتك، عائلة رسول الله، عندما جن عليها ليل 11 من المحرم وباتت تلك الليلة الأطفال حولها يتصارخون، هذا ينادي عمان عمي، وهذا ينادي عمان أبي، وهي تقوم من مصرح وتجلس عند مصرح، إن عشعش الليل وارى أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا، قم يا علي فما هب القعود وما عدي، تغض على الأقدام أجفانا، انهض لعلك من أجر لم بنا تفكنا، أو تولى دفن قتلانا، يا نار حزني تبدع شلاي، يا لوعتي ولوعتي دامي، أعيش ويعيش الحزين وياي. مرت عليها ساعات غريبة هالمرأة، يعني أثقل الحسين عاشتها بتلك العائلة الضخمة وهي ما بين اليتامى، ولذلك سيد حيدر يستعطف حال النياق يقول لها لي انت اربط بها لانها ما معود على هاللون من تحمل العذاب ولا الام، جنب وخدين السرارة بيبة خدين، وأصلت بالحزوم قبرا بقبري، فهل قائل لزجري بزجري، لا تسمع جلب البراء وتدري، ربة الخدر من البراء والنشوع يا حاد المان، لا تضرب البيت وقع اليسار
قال